الله فيك، التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض، ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجيزون الدخول فيها. فكنت يعني عرضت وقلت له انه هذا ما يجوز ولا يسوغ في الاسلام. فاخذ الميكروفون وبشدة وقال هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح ان يقال. الشاهد بارك الله فيه انه مما استدل علي به لجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني
يوسف
لا ابو بصير، ويعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
الله أكبر.
وانه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به انه مضطر، وانه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد ان يضطر عليها الانسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانه في حالة اضطرار فرد الصحابة الى المشركين، وها نحن نقبل بالدخول في البرلمانات لوضعنا الحالي، ويعني حتى نصل الى كرسي الحكم. ما هو جوابكم عليه بارك الله فيك؟
ما شاء الله، جوابي اوردها سعد، وسعد مشتمل. ما كذا يا سعد تورد الابل، نحن عرف خطنا. مثل هذا الانسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بحاجة الان للدخول بالتفصيل. ثم يقال له ثانيا انت تنسب الرسول عليه السلام الى انه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك الا طاعة لله عز وجل، لانه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح ذي الحديبة. فاذا هو ارجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، اوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وفى بالعهد هنا، ولا يقال هذا من جهل في الواقع بالاسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول اين اضطراركم ان تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما انزل الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون اليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم الإسلام. طيب هكذا يكون إقامة حكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذن لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تسوغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا. فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين لشريعة الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان، فما يحتاج إلى كثير من الكلام. ولعل الأستاذ ممالك يتعبنا من شيء.
عفو شيخ، بس أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أسأل شيخنا، قصة أبي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذا للشروط صلح الحديبية،
هذا الذي ذكرناه.
نعم، لكن طبعا وشروط صلح الحديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون.
نعم.
وكان سببا في نقض العهد كله برمته.
صدق.
وانتهى الأمر إلى فتح مكة. فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟
حاشا،
هو هذا
حاشا.
ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به.
وبارك الله فيه، الأمر أخطر. هو لو تمسك بالشرط، لو تمسك بالشرط ورد ما تفضل، لكن هو نسي القصة كلها وتجاهلها وقال الرسول فعل هذا للضرورة.
أعوذ بالله،
هذا هو،
هذه مصيبة. ولذلك هذا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. أيوة. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه إلى الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفي الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك.
جميل.
هذا شيخنا أبو صالح.